إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في الحديث عن سيرة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأحب أن أذكركم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نحن في باب الأحداث العظام والآيات الجسام التي سبقت ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلكل نبي قبل بعثته إرهاصات، والإرهاصات التي سبقت مبعث محمد صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة وجليلة ومتنوعة ومنتشرة في كثير من ربوع المعمورة، بحيث أنه قد وصل إلينا علمها كالمتواتر من الأحاديث، وأجمع عليه أهل الصدق من رواة التاريخ. فكانت هذه إرهاصات بعثته صلى الله عليه وسلم ومقدمات رسالته الخاتمة. يقول: لا شك في أن الأمور العظيمة والأحداث الجسيمة يسبقها من الإشارات والأحداث والآيات ما يمهد لها، ويكون مأذونا بقرب ميلادها. ولم يترك البشرية حدث أعظم من هذا الحدث، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يسوق الله عز وجل على يديه هذا الخير الكثير والفضل الكبير، بعد أن أظلمت أرجاء الأرض بالشر والشرك، وبعد أن نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض جميعا فمختهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كما ورد في الحديث: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم أو عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما، وقال الله تعالى: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت إذ يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، إذن يثلغ رأسي ويدعوه خبزة، قال: استخرجهم كما أخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. هذا الحديث حديث عظيم جدا، يبين قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى معه حتى يبلغ هذه الرسالة، بل حتى تبلغ هذه الرسالة ما بلغ الليل والنهار، ويدخل هذا الدين كل بيت من مدر أو وبر، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. أي حدث من الأحداث لازم يسبقه سابق، مبشر أو منذر، مخوف أو مبشر. ف فمثلا المطر هذا الذي يبعثه الله تبارك وتعالى، فقال في شأنه: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، يسبقه الرعد ويسبقه البرق، فإذا أبرقت السماء وأرعدت علم الناس أن وراء هذا الرعد وهذا البرق مطر، وإذا ساقت الريح السحاب الثقال علمت أن هناك غيثا سيسقى به الأرض. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه جعل الله تبارك وتعالى إرهاصات ومواقف وأحداث انقسام تبشر بقدوم من جعله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. يصور الشيخ الغزالي الحياة بمكة فيقول: وقد كانت مكة على عهد البعثة تموج بحركة عاصفة من الشهوات والمآثم كأيامنا هذه عياذا بالله، وكان الرجال يحبون فيها يحيون فيها أمثلة قوية لنضج الأهواء وشلل الأفكار أو نمائها في ظل الهوى الجامح ولخدمة الهوى وحده. يعني كانت الحياة كلها موجهة ومنظمة من أجل إشباع الأهواء والشهوات، فإن تاجروا فمن أجل أن يكسبوا المال حتى يلعبوا القمار أو يشربوا الخمر أو تغنيهم القينات، وإن اجتمعوا بدأوا ثمرهم هذا ومجتمعهم هذا بضرب الدفوف وهز البطون وشرب الخمور، وإن حدث حادث اجتمعوا على عصبية جاهلة سفكوا من أجلها الدماء وسلبوا من أجلها الأموال وهتكوا الأعراض، وإن ضربهم هوى الغزو والإغارة على الناس لم يلتفتوا إلى رحم ولم يلتفتوا إلى شفقة ولا إلى رحمة، فكانت تموج بهم الأهواء والشهوات بحيث يعني تجزم أن دين القوم هو اتباع الشيطان عياذا بالله. كفر بالله واليوم الآخر، كفر بالله واليوم الآخر، وإقبال على نعيم الدنيا في التشبع منه، رغبة عميقة في السيادة والعلو ونفاذ الكلمة، عصبيات طائشة تسالم وتحارب من أجل ذلك أي من أجل العصبية، تقاليد متوارثة توجه نشاط الفرد المادي والأدبي. من الخطأ أن تحسب مكة يومئذ قرية منقطعة عن العمران في صحراء موحشة لا تحس من الدنيا إلا الضرورات التي تمسك عليها الرمق. كلا، يعني ما كانتش مكة عبارة عن قرية مغلقة على نفسها، لا، كانت منفتحة، ونعلم أن هناك رحلة إلى اليمن في الصيف في الشتاء ورحلة إلى الشام في الصيف، وكان الأمر على هذا، هم لهم اتصالات عميقة وبكل من حولهم، وأنتم تعلمون قصة الرسالة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وإذا بهرقل يبحث عن طريق جندي عمن يكون أقرب القوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عنه. إذن الأمر لم يكن انغلاقا وإنما كان انفتاحا على كل من حوله. يقول: كلا إنما شبعت حتى بطرت، يعني مكة وأهلها شبعوا حتى البطر، البطر هو الطغيان والظلم والبغي والتعدي، وتنازعت الكبرياء حتى تطاحنت عليها، يعني تطاحنوا في الكبرياء، من يكون الكبير ومن يكون المقدم ومن يكون المعظم، لمن تكون العصبية، ممن يؤخذ المال، لمن يعطى المال، وكثر فيها من تغلغل الإلحاد في أغوار النفسية حتى عز إخراجه منه، فهم بين عم عن الصواب أو جاحد له، إما واحد أعمى عن الصواب وإما جاحد للصواب، أي إذا ظهر له الحق يجحده يرفضه يرده بطرا ورئاء الناس، وإما أنه أعمى جاهل متخبط. وفي هذا المجتمع الذي لم ينل حظا من الحضارة العقلية بلغ غرور الفرد مداه. كلمة لم ينل حظا يذكر من الحضارة العقلية لا يعني أنهم كانوا رجعيين فكريا، إنما الرجعية الفكرية ألا يوجه الفكر التوجيه الصحيح لخدمة البشرية، وإنما يموج الفكر لخدمة الشهوات والأهواء كما هو الحال الآن. يقول لك حرية فكرية، الحرية الفكرية متمثلة في أن تكتب عن الشهوات وتعري الأجساد، ويقول حرية فكرية هو أن تتكلم عن الأنبياء والرسل بكل فظاظة وبكل فجاجة وبكل سوء أدب. الحرية الفكرية هي أن تسب الذات الإلهية ولا يقول لك أحد شيء. الحرية الفكرية هي أن تطعن في دين الحق والقطاع العريض من المسلمين، هذه حرية فكرية، هو ده الفكر. وهذا الحرية الفكرية، الإبداع الفكري هو أنك أنت يعني تصنع من الشهوات إلها يعبده الناس، إبداع فكري. فهذا الذي كانت تعيشه أيضا مكة لم يكن فيها سوى هذا، ولم يكونوا متخلفين عقليا أو أنهم من الجهل أنهم مثلا يصنعون حجرا ويسجدوا له دون أن يكون هناك صلة مباشرة بين هذه الصورة التي يعبدونها وبين الشخص الذي يرون فيه الصلاح والتقوى كما ذكرنا من قبل ذلك، بل كانوا عندهم تقدم فكري، وإلا كان لهم موسم سنوي يعرضون فيه نتاج الفكر من الشعر والنثر والخطابة وغير ذلك. كانت أسواقهم تعج بالذين يشعرون هكذا، يقف كده واحد وصل واحد ويتكلم بالشعر، إما يهجو وإما يمدح، وكل له هوى في هذا. فكان التقدم الفكري على أوجه، وكانت اللغة في أعلى وأعلى درجاتها وأسمى مقاماتها. ولذا نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم متحديا هذا التقدم الفكري المذهل، ولم يستطيعوا أن يجابه القرآن، ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، وما استطاعوا أن يأتوا بعشر سور من مثله، وما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله، وما استطاعوا أن يأتوا بآية مثله. وظهر عجزهم، بل عجز الجن أيضا معهم، حتى قال الله تبارك وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. فحتى نعطي الناس، نعطي العرب قدرهم قبل الإسلام، فكانوا متقدمين اقتصاديا وفكريا وفنيا، كل شيء، كل ألوان التقدم اللي موجودة في عصرهم كانت موجودة عندهم. آلة الحرب أيضا كانت متقدمة عندهم على حسب يعني حضارتهم أو على حسب المكان الذي يعيشون فيه، حتى لا نرمي الإسلام أنه جاء لقوم جهال أو ضعاف العقول أو ضعاف الفكر فلم يستطيعوا أن يرد عليه، بل إن التحدي قائم إلى يوم القيامة، تحدي الإسلام لأهل الأرض جميعا أن يأتوا بآية من مثل القرآن الكريم أو يأتوا بشريعة حكيمة متكاملة كشريعة الإسلام أو أن يطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا التحدي قائم إلى قيام الساعة. ودائما التحدي بيبدأ من أعظم مراحل التحدي. عمر التحدي ما يبدأ بطفل صغير ثم ينتهي برجل كبير، كمثلا لعب المصارعة أو لعب الكرة أو أي لعبة من لعب هؤلاء اللاهين، لا، إنما التحدي الحق هو يبدأ من قمة الجبل. فتحدى الله تبارك وتعالى أساطين اللغة أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. فقول: وفي هذا المجتمع الذي لم ينل حظا يذكر من الحضارة العقلية، يقصد توجيه العقل الوجهة التي تخدم الإنسان وتوظف عقله التوظيف الحسن وتضبط شهواته وتضبط أهواءه بحيث يصل إلى ما فيه يعني راحة الإنسانية. بلغ غرور الفرد فيهم مدى، فوجد من يسابق فرعون عتوه وطغواه، ووجد من يسابق فرعون عتوه وطغواه. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن أبي جهل لما أشرف على الموت سأل عبد الله بن مسعود لمن الغلب اليوم يا رويعي الغنم، لما قال له أيضا إنك صعدت أو رقيت مرتقا صعبا، فقال لله ورسول الدائرة لله ورسول، قال أبلغ صاحبك أنه اليوم أشد بغضا إلي من إيه من ذي قبل. في عز الموت يروح سيدنا عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم ويخبره بهذا، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فرعون أشد علي من فرعون موسى على موسى. ففرعون موسى لما أدركه الغرق قال آمن، لكن ده لما أدركه الموت قال أنه ازداد كفرا وعنادا وشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن هشام معللا كفره برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. عمرو بن هشام ده هو مين؟ اللي هو أبو جهل، سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل لأن العرب كانت تسميه أبا الحكم، كان هو حكيمهم وموجههم إلى ما يخدم شهواتهم وأهوائهم، كان هو المفكر الأكبر، كان هو المنظم والموظف لكل أهواء القوم لخدمة شهواتهم، فكان يدعى أبا الحكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بل هو أبو جهل، لأن العقل إذا ما وجهك إلى النار فهذا هو غاية الجهل، هذا هو غاية الجهل. أما إذا وجهك عقلك إلى الجنة، إلى رضوان الله، إلى محبة الخير للناس، إلى السعي في خدمتهم، إلى الرفق بمسكينهم وفقيرهم، إلى معاونة عاوزهم ومحتاجهم، فإنك عند ذلك أنت العاقل، وإن كنت من أدناهم مرتبة أو أقلهم مالا أو أقلهم قوة. فقال أبو جهل عمرو بن هشام معللا كفره برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الطغيان وإلى الكبر وإلى الغطرسة. زاحمنا بني عبد مناف، زاحمنا بني عبد مناف في الشرف، هم يعني عمرو بن هشام وقومه زاحموا بني عبد مناف في الشرف، حتى إذا صرنا كفراسي رهان. يبقى احنا الاثنين في سباق والاثنين ايه متساويين في السباق، نصل معا الى النهاية او نصل معا الى كل هدف سامي مثلا، حتى اذا صرنا كفرسي رهان. قالوا منا نبي يوحى اليه، والله لا نؤمن به ولا نتبعه ابدا الا ان يأتينا وحي كما يأتيه. انظر، وزعموا أن الوليد بن المغيرة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك، لكنت أولى بها منك. الوليد بن المغيرة كان عايز هو بإيه؟ يبقى هو النبي، لأنه هو صاحب الشرف والسؤدد، يقول لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا. لا زال هذا الفكر موجود عند الناس، لا زال هذا الفكر موجود عند المتغطرسين والظلمة، لا زال هذا الفكر موجود عند الجهلاء. تكلمه في اي موضوع كان اكبر منك، انا قبل منك، انا اكثر منك مالا، انت مين انت، انت ابن مين. وكأن المسألة يعني الحق منوط بالغنى والشرف والسؤدد، لا، الحق منوط بالقلوب السليمة، سواء كانت هذه القلوب في اجساد هزيلة او جيوب فارغة، او مع اي انسان ابيض او اسمر او احمر او اصفر، فالامر متعلق بالقلب السليم ليس الا رحمك الله. فهذا ابو جهل يقول احنا كنا زي بعض، لما تيجي تقول منكم نبي، طب احنا جبنا نبي منين؟ لا، يبقى لازم يوحى الينا كما يوحى اليه علشان يبقى متساويين عشان نؤمن به. والتاني يقول لا، ده ازاي تنزل عليك النبوة، ده انا اكبر منك سنا واكثر منك مالا، كما قال الله تعالى في شأنه في سورة المدثر يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، اللي هو مين؟ الوليد المغير، كان يسمى بوحيد، وحيد عصري وفريد كرم لكثرة ماله وكثرة عيال وعظم شرفه وقوة بدنه، فكان يسمى وحيدا. ذرني ومن خلقت وحيدا. وقيل وحيدا أي ولد لا مال له ولا سن له ولا قدم يبطش يمشي بها ولا رجل يسعى بها ولا ولد له ولا مال ولا شرف ولا سؤدد. خلقته هكذا عاريا من كل شيء وأعطيته كل شيء، ثم بعد ذلك يتعالى ويتكبر عليك وأنت حبيبي ورسولي، يتعالى ويتكبر علي وأنا خالقه ورازقه ومالكه. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، فكانت له جنات غناء، كانت له مزارع على طول الطريق، كانت له من الرؤوس ما يسد عين الشمس كما يقولون، أو يملأ ما بين جبلين أو يملأ واديا، كل هذا كان للوليد بن المغيرة. فكان يقول أنا أكبر منك سنا وأكثر منك مالا، كيف تنزل عليك الرسالة ولا تنزل علي؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيد. ثم يطمع أن أزيد على رغم ما فيه من كفر وعناد ورد عن صراط الله المستقيم، عايز زياد. ليه؟ لان المنطق بتاعه منطق معكوس، ما دام اداني يبقى بيحبني، وما دام اداني في الدنيا يديني في الاخر. ولا زال المنطق موجودا بين كثير من الناس. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهان. كلا، اي ليس كل من اعطي مكرم وليس كل من حرم مضيق عليه او غير مكرم، لا، بل ربما يعطى العبد وهو اقرب خلق الله الى الله، وربما يحرم العبد وهو احب خلق الله اليه. قال الجزائري حفظه الله، ما ملخصه، ومن جملة العادات السيئة التي هبطت بالمجتمع العربي قبل الإسلام القمار، وهو المعروف بالميسر، وقد حرمه الإسلام بآية سورة المائدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى لعب القمار عصرية وتقدم ولا جاهلية؟ جاهلية. فنادق تقام عليه لعب القمار، صالات تفتح للعب القمار، حتى فتحوها في الأماكن العشوائية كما يقولون أو الشعبية، وفتحوا البلياردو والمش عارف إيه علشان يتعلم الأولاد القمار. مش نافع برضو البلياردو، وقال كلها متروحوش، عملوا لهم شيبسي وفيه اسم حاجة اسمها كونو ولا مش عارف بونو، دي زي بالضبط الأقراص اللي بيلعبوا بيها لإيه الميسر على مواد الميسر، والعيال تقعد في الشارع خمسة كل ثلاثة أربعة مع بعض ويلعبوا مع بعض ويكسب ويخسر ويضرب في بعض وينشروا بينهم البلي ويلعب البلي ويكسب ويخسر في البلي وهكذا. لازم يعلموا القمار من صغرهم، اوعى تحسب ان المسائل دي غير مدروسة. قال الإمام ابن كثير: كذلك لعب الأطفال بالجوز من الميسر، لانه بيلعبوا يكسب ولا كسبان ولا الخسران، انت خسرتني لازم تقعد ايه تكمل معاك دور ما دام انا خسرت على ايديك، وممكن يتخانقوا مع بعض ويسبوا الدين ويشتموا بعض ويتركوا الصلاه علشان يتربى من صغره على ايه على القمار. يبقى يكبر كده بقى مرتي، يبقى سهل خلاص بقى ايه بقى قانون مسنون، زي كتير او في دول الكفر والضلال عندهم لعب القمار مباح لا شيء فيه ما دام بيأدي الجزية لبلده ويدفع عليه الضرائب. من هذه العادات السيئة التي هبطت بهذا المجتمع شرب الخمر والاجتماع عليها والمباهاة بتعتيقها وغلاء ثمنها. وللأسف أصبح الآن في بلاد كثير من المسلمين محلات الخمور مفتوحة كده للعايز يشتري، تلاقي زبائن جوه وزبائن بره، واللي بيتفرج واللي بيسال. كان الاول يشيلها ويلفها في حاجه كده ويخبيها، دلوقتي بقى ماشي بيها في الشارع كده. راجل خمرجي، راجل عصري متقدم، لحد ما شفنا بلاء هنا. انا ماشي في شارع العربه فوجئت بمحل فاتح بتعبيره، محل زي بيسموه توكيل، توكيل لكل المشروبات بتاعه شركه الاهرام للمشروبات النكديه، لمشروبات الضلال والجهال من بيرة وغيره. ايه ده؟ هذا بين ظهران المسلمين، بين الفقراء والمساكين، ده احنا اماكن شعبية مش لاقيين ناكل. ده بالله خمور في وسطينا ليه؟ عشان تنسى. ولك اشرب عشان تنسى. هتنسى ايه؟ انت مسؤول عن كل صغيرة كبيرة. فهل هذا يكون مجتمع يعني فيه اسلام ان ينشر بين اهله واولاده وابنائه شرب الخمر بزعم انها مشروبات روحية، ثم تجد بعد ذلك يقول قبض عليه في حالة سكر في الطريق العام، قبض عليه وفي مخزنه يعني 100 صندوق من الخمور المغشوشة، قبض عليه وقد هرب ما يقرب بثمنه من 1,000,000 جنيه مصري من الخمور دون ان يدفع الضرائب والجمارك بتاعته. ما هذا قوم؟ ما هذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ثم يبيح يعني احد الكبراء جدا في مراكز الدين كما يقولون، ها يقول مثلا لو جت الخمرة في طيارات للاجانب بس الى الفنادق والاجانب بس ما فيهاش حاجة. ما هذا؟ نكاح الاستبضاع، الوان بقى من الزنا كانت موجودة في الجاهلية وادوها برضو ايه شكل الايه الشرعية، فكان عندهم ما يسمى بنكاح الاستبضاع، وهو ان تحيض المرأة، ان تحيض امرأة الرجل منه فتتطهر، اي فينتهي حيضها، فيطلب لها اشراف الرجال، يروح لفلان وفلان يقول له تعالى من اجل ان تنجب ولدا نجيبا يرث صفات الكمال التي يحملها اولئك الواطئون له. الكلام ده موجود عندنا؟ مش موجود. موجود عندنا دلوقتي في العالم في بنوك اسمها بنوك المني، مني الرجال، بنك كده العلماء الكبار اللي هم زي اينشتاين ومش عارف مين شله الايه اللي هم المخترعين دول، ده لازم يعني ايه يقدم للبشريه زي ما قدم نتاج فكره يقدم ايضا ماءه ويحط في هذا الايه البنك من اجل ان يستخدم بعد ذلك تستبضعه امراه فتلد ولدا نجيبا كنجابه هذا الرجل. مفيش فرق، ها؟ لا ده غير الاستنساخ، ربنا يسلم. موجود دلوقتي حاجة اسمها برضو تأجير الأرحام، تأجير الأرحام. امرأة لا تلد مثلا عقيم أو ما عندهاش رحم أو مش عايزة تلد، وواحد نفسه امرأته تلد، فيروح يجيب امرأة أخرى ويضع في رحمها البويضة والمني علشان ايه يتكون الولد في بطنها ويبقى هذا ولده، لان هو الزرعة بتاعته زي حتة ارض بتزرعها تستصلحها وتزرعها وتستفيد منها وخلاص. يعني نكاح الاستبضاع الذي كان في الجاهلية موجود ما انتهاش. ايضا كان من الانكحة اللي هو اصحاب الرايات الحمر وغيرها زي ما نذكر دلوقتي الان، لكن يشبهه الى حد كبير والعياذ بالله مسألة الاطفاء الشرعية على الزنا ما يسمونه الان بالنكاح او الزواج العرفي. طبعا كلمة زواج عرفي اصلا كلمة صحيحة ومعناها اي الزواج المتعارف عليه بين الناس. هو ايه الزواج المتعارف عليه بين الناس؟ ان يبقى فيه ولي وفيه شهود في اعلان، هو ده النكاح العرفي، كلمة عرف يعني ما تعرف عليه الناس. لكن خدوا الكلمة دي وقاموا ملبسينها، بنت تقابل مع واد يحبوا بعض ما يعرفش ابوه ولا يعرف امه ولا تعرف ابوه ولا امه ولا تعرف حد، ويكتبوا ورقة كده على اي ورقة بيضة زوجتك نفسي ويقول لها انا قبلت، ويجيبوا 2 صيع زيهم برضو يمضوا على الورقة دهية ويبقى كده ايه زواج، ويصنع ما شاء معها كما يصنع الرجل مع زوجه التي عقد عليها أمام الناس وعلى يد وليها وبشهود القوم. هذا ليس زواجا شرعيا وليس زواجا عرفيا، إنما هو زنا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف يسمونها بغير اسمها، عشان يستحلوا الزنا سموه ايه زواج عرف، سموه فن، سموه حب، ها سموه علاقة بريئة، عشان يحلوا الخمر يسموه مشروبات روحية، عشان يحلوا الموسيقى والغناء يسموه فن، وهكذا عشان يحلوا البيسر يسموه مثلا ايه لعبة البوكر لعبة شان الدوشن اسامي كده علشان خاطر ايه تبقى امر عادي يعني. فكل هذه جاهليات منتشرة بين الناس بزعم انه ويزعمون انهم متقدمون عصريون. من العادات السيئة في الجاهلية قبل الاسلام وأد البنات، وهي أن يدفن الرجل ابنته بعد ولادتها حية في التراب خوف العار، خوف العار. فممكن يدفنها بعد ولادتها على طول، ممكن يسيبها تكبر شوية، وممكن يسيبها تكبر تبقى حتى تبلغ وبعد كده يدفنها، كما دفن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابنته قبل الإسلام، وكلما تذكر هذا الموقف كان يبكي بكاء شديدا مرا لظلامة العقل والإغراق في الهوى والظلم والبغي. النهاردة بعض الشباب تقول له ما تتزوج، يقول لك لا فيش واحدة نظيفة. ليه؟ عشان هو وسخ، وسخ بلد الناس، فربنا سبحانه وتعالى عمل له ظلامة على عينيه وغشاوة على قلبه، فلا ينظر ولا يرى أمامه إلا السيء وإلا القذر. ودي من عقوبات المعاصي، من عقوبات المعاصي أن تسلب، من عقوبات ارتكاب الحرام أن تسلب لذة الحلال وأن تحرم من الحصول عليه. الذي يأكل حراما ودام على أكل الحرام وكسب الحرام، لما يجي عايز ياكل حلال ولا يكسب حلال يدوخ السبع دخات، مش لا يا عم الشيخ دخت مش لا يعني. وعلى العكس صحيح، الذي ياكل الحلال ويسير في الحلال لو جه حب مثلا ايه انه يميل شويه لهواء ولا حاجه ولا شهوته تلاقي الطرق مغلقه قدامه. سمعت شابا كان بيتكلم مع الشيخ محمد سين يعقوب، فبيقول ان انا يعني كان ملتزم بولاده كويس جدا، وبعدين يعني ايه غلبه الشيطان فقال كده اما افك شويه عن نفسي. وطبعا كان بيسمع بقى عن فلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا، والسماع ده يقول لك ايه ده العمليه مفتوحه للكل، فحب يخبط خط عشواء ويرتكب المناهي والمحرمات من الكبائر كالزنا وغيره. يقول ما طرقت بابا الا اغلق في وجهي، وما استطعت أن أرتكب الحرام. فقال له ذلك من عصمة الله لك. ها المؤمن يا أخوانا ربنا بيعصمه، يعصمه ويحفظه ويغلق عليه أبواب الضلال ويفتح له أبواب الهداية. يبقى ماشي في سكة كده عايز يروح يصيع ولا عايز شاف إيه، يفاجأ في حتة ما حدش يعرف فيه، يفاجأ قابل الشيخ محمد الكردي. انا وانا عمري ما كنت اتوقع انه يجي هنا ويقابلني، وبقدر لا تروح فين ازيك وازاي حياتك تعالى معايا، وياخده ويودي مثلا مشوار معاه ولا حاجه وخلاص انقطع عليه طريق الايه المعصيه. في نفس الوقت ياتيه شاب فيقول له يا عم الشيخ انا ما طرقت بابا ولا دخلت بيتا الا وزنيت فيه. يسهل له الزنا بصوره غريبه، ما إن تراه المرأة أو يرى المرأة أو يتكلم مع امرأة أو يدخل بيتا إلا وارتكب فيه المعصية والعزم. وهو يعيش في قرية مش في مدينة كبيرة يعني، والعزم لله. شوف ده، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، ثم قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فسبحان الله، إياك ثم إياك أن تميل مع الهوى، وإياك ثم إياك أن تظن أن ربك يتخلى عنك يوما ما. ما دمت قد أطعته وسجدت له وتدينت بدينه والتزمت سنة نبيه، فاعلم أن الله تعالى سيكلأك ويحفظك ويرعاك. قتل فوائد البنات ده كان مسألة معروفة عندهم دلوقتي، زي ما بنقول يعني اللي بيمشي في الحرام والعياذ بالله ما يجدش أمامه حلال. بنقول لهؤلاء الشباب توبوا إلى الله توبة نصوح وارجعوا إليه، واتركوا السير مع البنات والنظر إلى المحرمات والسعي في الموبقات، وأحسنوا التوبة، عندها ستشرق عليكم شمس الهداية وتفتح لكم طرق الحلال إن شاء الله. قتل الأولاد مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا
وذلك عند وجود فقر شديد. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، يعني تقتلون أولادكم من الفقر نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. بعض الناس يحدد النسل، يقول لك اصل اللي جاي على قد اللي رايح، هم عينين كفايه، لو جه الثالث ولا الرابع هنوكله منين؟ فربنا بيقول له نحن نرزقكم واياهم كما رزقناكم سنرزقهم. والثاني مش لاقي، فقير دقه مش لاقي حتى ياكل، فربنا سبحانه وتعالى يقول له نحن نرزقهم، اي وهم في بطون امهاتهم، فكيف يعني ننساهم أو كيف ننساه؟ سبحان الله الذي كتب الرزق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. من عادات الجاهلية أيضا المقيتة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تبرج النساء بخروج المرأة كاشفة عن محاسنها مارة بالرجال الأجانب، متغنجة في مشيتها يعني متكسرة كأنها تعرض نفسها وتغري بها غيرها، تضع تارة العطر وتارة تلبس في قدميها الخلاخيل، تضرب رجلها بالأرض لتسمع الرجال صوت الخلخال فيعلموا أن امرأة تسير في الطريق، تارة ترمي خمارها خلف ظهرها فتظهر رقبتها وفتحة صدرها، تارة تلبس الضيق من الملابس فتحجم جسدها، تارة تلبس الشفافة من الملابس ف يعني تظهر ما تحتها، تارة ترقق حاجبيها أو تزيلهم بالكلية وتخط مكانها خطا، تارة تدق الوشم على يديها ورجليها ووجهها، تارة يعني تفلج أسنانها طلبا للحسن، تارة توصل شعرها لإظهار الزينة. سبحان الله، جاهلية جهلاء بحثا عن المتعة والشهوة ليس إلا كما تصنع للأسف النساء اليوم، النساء الكافرات وتقلدت بهن نساء المسلمين وبنات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقولوا مين دي عم الحاج؟ يقولوا دي بنتي. طب لبسة بنطلون ليه؟ طب ماشي عريانة ليه؟ ده انت راجل مصلي. يقول لك والله ما مش عارف اعمل ايه، اهو بنات الايام دي بقى مش عارف يا ابني اعمل ايه معاهم. ازاي ما انتش عارف؟ ده انت امير في بيتك وانت راع لاسرتك وبناتك، كيف تتركهن على هذا الحال وتدعي انك غير مسيطر عليهم؟ ازاي مراتك دي؟ يقولك اه مراتي. مالها كده بتعرض نفسها ليه كده للناس؟ طب هي بالجمال ده في البيت؟ يقولك والله ابدا، اروح البيت الاقي بجانبية المطبخ، هي خارجة عمالة تتزبرق وتحط مش عارف ايه وتلبس ايه وخارجة، انما في البيت شكلها عامل زي العقربة. ما هو كده، مش بقولك اقتراف الحرام يحرم العبد من الحلال. المرأة اللي بتخرج متبرجة في الشارع دي غاية التبرج، اتفرج عليها في البيت، غاية السوق، غاية في السوق. لماذا؟ لأنها استعملت نعمة الله فيما حرم الله، فحرمها الله تبارك وتعالى الحلال. أكثر الطلاق يقع عند المتبرجات في بيوت المتبرجات، أكثر المشاكل في بيوت المتبرجات. يعني حتى سمعت قصة واحد مثلا عايز يعظ ابنه أنه لا يزني ولا يشرب الخمر، بقول له يا ابني لما تحب تزني روح ازني الساعة 2 الظهر في عز الظهر، ولما تحب تشرب الخمرة تدخل خمارة روح الساعة 3 بالليل آخر زبون يخش. فالولد استغرب. المهم يعرف فلانة الزانية التي يرى منها من الزينة ما يرى في الطريق وإلى آخره، يطرق بابها في الساعة 2 ظهر أو في عز الظهر، فهم تخرج تفتح له وهي مشلفطة وشعرها منعكش وهدومها مبهدلة وماشية حافية عاملة زي ايه والعياذ بالله، منظر لا يليق حتى بحيوان. فيتقصص يدخل الخمارة الساعة 3 بالليل 4 بالليل، كانوا كلهم بقى شربوا بقى طينة، اللي عمل يخبطه اللي بيريل ويشق على نفسه واللي يدهول في الارض واللي ها يرقع ويخبط واللي يزني بحليلة اخيه واللي تزني مع صديقي زوجها ها ما خلص شرب بقى فشاف المنظر اما اشرب بقى بالشكل ده لا ما مش هشرب. فالمقصود ان هؤلاء الفجرة او الفسقة ان هؤلاء المتبرجات اذا خرجنا الى الطرقات تبرجن اما اذا كنا في بيوتهن كنا في اسوأ صورة واسوأ حال ولعزب الله. ولذا انصح الاخت المسلمة ان تكون المتعففة المتطهرة اللابسة حجاب العفة والطهارة ان تكون في بيتها ملكة متوجة ان تكون في بيتها في غاية الزينة لزوجها ان تكون في بيتها ذات رائحة طيبة ان تكون لزوجها الصدر الحلون ان تكون لزوجها عطوفة ان تخفف عن زوجها الهموم والغموم ان تتكلم معه بكل تكسر وبكل رقة لان زوجها. لكن بر البيت ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. بر البيت ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. بر البيت وليضربن بخمرهن على جوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بر البيت يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدى أن يعرفن فلا يزين. بر البيت لهن جانب الطريق ليس منتصف الطريق. بر البيت لا ترفع بصرها تنظر الى الرجال بل تغض طرفها دائما ولا تتكلم الا لحاجة ولا تخرج الا لحاجة وتخرج تفلة لا تهتم بزينتها ولا تهتم بمنظرها لكن تهتم في بيتها بكل هذه الامور الحسنة التي تحببها لزوجها وتحبب زوجها فيها. من هذه الموبقات التي كانت موجودة عند الجاهليين اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال. الأخدان من الرجال الخدن هو الصديق الحبيب يعني تحب يعني حبيبة. دلوقتي بقوله في الحب عياذا بالله. من أعمال الجاهلية أيضا إعلان الإماء عن البغي بهن وذلك بأن تجعل إحداهن راية حمراء على باب منزلها لتعرف أنها بغي ويغشاها الرجال والعياذ بالله. من الجاهلية أيضا العصبية القبلية كان كل يتعصب إلى قبيلته كل يتعصب إلى قبيلته زي كل واحد يتعصب لعيلته يتعصب لأخوه أخو ملتزم وكويس أما أخوه خانه راح يضرب مع أخوه ما ينفعش يا ابني. قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. ما ينفعش يبقى أخوك بيتخانق أو أخوك يعني أخطأ في حق الناس وانت تروح تنصره هذا عصبية جاهلية. ولا ترضى لأخيك أن يأتي ينصرك عصبية جاهلية كنت أنت ارتكبت خطأ ولا حاجة ما تخليش أخوك يقف جنبك من أجل أن يعيدك على الخطأ بل انصحه قل لا لما تلاقيني غلطت تقف جنبي علشان أمتنع من الغلط مش عشان أستمر في الخطأ. العصبية الجاهلية موجودة في هذه الأيام أيضا. شن الغارات طبعا العصبية الجاهلية دي موجودة مش بس يعني في الأسر بس ده بقى شوارع دلوقتي ومناطق منطقة الطلبية اتخلت منطقة فكيها تروح تضرب منطقة الطلبية الصيع بتوع اللاسلكي ضربوا الصيع بتوع فكيها والصيع بتوع فكيها ضربوا وهكذا وبقى الناس يعيشون في زعر والبلطجة بقت في كل مكان وقانون البلطجة عملوه برضو ما هوش نافع معاهم زي قانون الإرهاب لما نفع مع الإرهابيين كده مش نافع قانون البلطجة معاهم ليه؟ لأن كل بلطجة بس البلطجة أنواع كل واحد بيبلطج على قد إيه؟ على قد توب واحد ببلطج على قد الموس اللي فوق واحد ببلطج على قد البلطة اللي في ايده واحد ببلطج على قد شات البنك اللي معاه واحد ببلطج على قد الحيال حتته تاني ببلطج على قد فلوس اللي في البنك وده ببلطج بالحرس بتوقع على قد مكانته ده امير ودي اميرة يقدر يبلطج بيه كويس قوي وهكذا والبلطجة بقت في كل مكان عياذا بالله. دي مش اسمها بلطجة اسمها عصبية قبلية وعصبية جاهلية.
من هذه العادات القبيحة شن الغارات والحروب على بعضهم بعضا للسلب والنهب، ومن أشهر حروبهم حرب داحس والغبراء وحرب بعاث وحرب الفجار. وهذه يعني روى الإمام مسلم في صحيحه، قال الإمام النووي في شرح مسلم يقول: ومقصود الحديث أن النبي حرب الفجار دي، هذه الحرب دامت حوالي 40 سنة بين بين العرب، وكان وصلوا فيها إلى يعني أعلى درجات الفجر وهتك العرض وسلب المال، وراح ضحيتها أناس كثيرين، زي برضو الحرب ما بين الأوس والخزرج بالمدينة، استمرت فترة طويلة أيضا. قال الغزالي: فلما اكتظت الأرض بالمفاسد والضلالات زاد التطلع إلى مقدم هذا المصلح المرتقب، وكان هناك رجال ممن ينكرون الجهالة السائدة يستشرفون للمنصب الجليل ويتمنون لو اختيروا له، منهم أمية ابن أبي الصلت الذي جعل شعره بالتحدث عن الله وما يجب له من محامد، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: كاد أمية أن يسلم، كاد أمية أن يسلم، أي كاد أن يكون مسلما. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني ركبت وراه على الدبة، فقال: هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيئا؟ قلت: نعم. قال: هيه، يعني أقول، فأنشدته بيتا، فقال: هيه، حتى أنشدت 100 بيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع شعر أمية بن أبي الصلت لما فيه من التوحيد والدعوة إلى مكارم الأخلاق وبحامد الله تبارك وتعالى. غير أن القدر الأعلى تجاوز أولئك المتطلعين من شعراء وذاثرين وثائرين، وألقى بالأمانة الكبرى. غير أن القدر الأعلى تجاوز أولئك المتطلعين من شعراء وثائرين، وألقى بالأمانة الكبرى إلى رجل لم يتطلع إليها ولم يفكر فيها، لأنه صنع على عين الله ولتصنع على عيني، واختير بعناية فائقة. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. إن الاستفاء للرسالات العظيمة ليس بالأمل فيها، ولكن بالطاقة عليها. وكم في الحياة من طامحين لا يملكون إلا الجرأة على الأمل، وكم من راسخين يطويهم الصمت حتى إذا كلفوا أتوا بالعجب العجاب، ولا يعلم أقدار النفوس إلا بارئها. والذي يريد هداية العالم أجمع يختار للغاية العظيمة نفسا عظيمة، صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه كانت سورة الجاهلية في قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بعض الموبقات التي كانت منتشرة فيها، وقد كان قوم يتطلعون إلى أن يكونوا هم أهل لهذه الرسالة التي ستهبط من السماء على رجل منهم، لأنهم سمعوا من الكهان والأحبار أن هذا هو الزمان، زمان النبي الخاتم. لكن الله تبارك وتعالى قد اختار نبيه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأعطاه كل الصفات الحميدة، وحمله بالأخلاق الجليلة التي يعني يصلح بها أن يكون هاديا إلى العالم أجمع. وقبل أن نبدأ في بيان ميلاد أفضل البشر وأكرم الرسل، نبين شيئا من الآيات العظام والأحداث الجسام التي سبقت ميلاده عليه الصلاة والسلام. فإن الأمور العظيمة قد يسبقها من عظائم الأمور ما يدل عليها ويشير إليها، وسوف نتخير بإذن الله تعالى أصح الروايات، ونقتصر على 3 أحداث جسام بالإضافة إلى التمهيد السابق. من هذه الأحداث قصة حفر عبد المطلب لزمزم. عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم،
قال ابن إسحاق: وكان أول ما ابتدأ به عبد المطلب من حفرها كما حدثني يزيد ابن أبي حبيب المصري عن مرثد ابن عبد الله البزني عن عبد الله بن زرير الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحدث حديث زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها. فعبد المطلب لم يحفرها من نفسه، وإنما كان ذلك بإلهام من الله تبارك وتعالى. وزمزم التي حفرت بقدم أو بجناح جبريل عليه السلام، مع مرور الأيام الطوال طمرت ودفنت، ويعني ذهبت بعض معالمها، ولم يكن عند الناس من خبرها إلا يعني أقاصيص وروايات. فجيء عبد المطلب في المنام بهاتف يهتف به أن قم واحفر زمزم. قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر، حجر إسماعيل، إذ أتاني آت، يعني في المنام، فقال: احفر طيبة، احفر طيبة. قال: قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر برة. فقلت: وما برة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر المضنونة. قال: فقلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر زمزم. قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تذم، لا تنزف أبدا ولا تذم، يعني لا ينتهي ماؤها أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. داله علامات لموقع زمزم. قال ابن إسحاق: فلما بين له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد قصد غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث ابن عبد المطلب ليس له يومئذ ولد غيره، فحفر فيها. فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر، الطي اللي هو حفر الايه، حفر البئر يعني، فعرفت قريش انه قد ادرك حاجته، فقاموا اليه فقالوا: يا عبد المطلب، انها بئر ابينا اسماعيل، وان لنا فيها حقا، فاشركنا معك فيها. قال: ما انا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. فقالوا له: فأنصفنا، فإن غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعد هذيمي. قال: نعم. قال: وكانت بأشراف الشام، يعني على مشارف إيه؟ الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه، من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، مندوب من كل إيه؟ من كل عائلة. قال: والأرض إذ ذاك مفاوز. قال: فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام، فني ماء عبد المطلب وأصابه وأصحابه، فظمئوا حتى أيقنوا الهلكة. مفاوز يعني صحراء، كان يمشي في طرق إيه؟ صحراوية، كل ما يمشي في طرق، يعني الطرق عبارة عن إيه؟ في مراحل، معروف إن السفر زي ما أنت مثلا بتسافر طريق إسكندرية أو أي طريق، في أماكن الاستراحات يعني اسمها مراحل، فكل مرحلة من المراحل ينزلوا مثلا يشربوا يأكلوا إلى آخره، حتى نفد ما معهم من ماء، حتى نفد ما معهم من ماء، وكاد أن يهلك هو وصحبه. فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم. كل قبيلة معهم إيه؟ معهم الماء بتاعتهم والأكل بتاعهم. يا جماعة دون نشرب ونأكل معاكم، هلا كل واحد إيه؟ واخد الزاد والزود بتاعه من الدكوش. يقول حتى يقال هلك فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم فقالوا إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال ماذا ترون؟ قالوا ما رأينا إلا تبع ما رأينا إلا تبع لرأيك فمرنا بما شئ. قال فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة. يعني كل واحد يحفر إيه؟ القبر بتاعه قبل ما يموت وما ليش حد يدفن. أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما معكم بما بكم الآن من القوة. فلما ما فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم وروا حتى يكون آخركم. فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروا حتى يكون آخركم رجلا واحدا. فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا. يعني بدل ما كلنا نموت وتأكلنا الطيور الجارحة لا كل ما يموت واحد أصحابه يدفنوه حتى يبقى رجل واحد يبقى واحد بس إيه؟ يعني تأكله الطيور الجارحة أو لا يجد من يدفنه أو لا من أن يعني لا يجد كلنا واحد يدفن جميعنا. قالوا نعم نعم ما أمرت به. فقام كل واحد منهم فحفروا حفرته ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز. يعني مسألة إن إحنا ننتظر الموت كده هذا عجز. الواجب إن إحنا ناخذ في أسباب الحياة كأن نطلب الطعام والشراب. فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد. ارتحلوا فارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها. فلما انبعثت به انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب. سبحان الله. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستقوا حتى ملؤوا أسقيتهم. ثم دعا القبائل من قريش فقال هلم إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واستقوا. فجاءوا فشربوا واستقوا ثم قالوا قد والله قضي لك عليها يا عبد المطلب لا نخاصمك في زمزم أبدا. يعني رأوا أن تفجر الماء من تحت خف ناقة عبد المطلب مع شدة الهلكة والعوز للماء دليل على أن عبد المطلب مختار من بين أظهرهم أن تكون زمزم له ولولده من بعد لا يخاصمه فيها أحد. يقولون إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبينها. وكانت هذه تقدمة ومقدمة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. القصة الثانية قصة نذر عبد المطلب بأن ينحر أحد أبنائه. قال الإمام الطبري في تاريخه حدثني يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن قبيسة ابن ذؤيب أنه أخبره أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة في أمر إن فعلته ففعلت ذلك الأمر. فقدمت المدينة لتستفتي عن نذرها فجاءت عبد الله بن عمر فقال لها عبد الله بن عمر قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم. فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك. فجاءت عبد الله بن عباس فاستفتته فقال أمر الله بوفاء النذر والنذر دين ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم. وقد كان عبد المطلب ابن هاشم نظر إن توافق له 10 رهط أن ينحر أحدهم. فلما توافى له 10 أقرع بينهم أيهم ينحر، فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب، وكان أحب الناس إلى عبد المطلب، فقال عبد المطلب: اللهم هو أو مئة من الإبل. ثم أقرع بينه وبين الإبل، فطارت القرعة على المئة من الإبل. فقال ابن عباس للمرأة: فأرى أن تنحري مئة من الإبل مكان ابنك. فبلغ الحديث مروان ابن عبد الملك يعني، وهو أمير المدينة، فقال: ما أرى ابن عمر ولا ابن عباس أصاب الفتية، إنه لا نذر في معصية الله. استغفر الله وتوبي إلى الله وتصدقي واعملي ما استطعتي من الخير، فأما أن تنحري ابنك فقد نهاك الله عن ذلك. فسر الناس بذلك وأعجبهم قول مروان، ورأوا أنه قد أصاب الفتية، فلم يزالوا يفتون بلا نذر في معصية الله. وهو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. القضية القصة ده هي أن عبد المطلب كان يعني ابنه الحارث فقط الذي حفر معه زمزم، وكان يتمنى أن يكون له عزوة وأولاد كثير، يعني 10 من الولد، تمنى أن يكون عنده 10 ذكور. ونظر إن وافى له 10، يعني إن رزقه الله ب10 أبناء هيذبح واحد منهم لله. بالفعل وفى الله تبارك وتعالى له وأنجب 10 من الأولاد. عند ذلك خلاص أصبح واجب عليه أنه يوفي بالنذر، فأقرع بين أبنائه، فجاءت القرعة على مين؟ على عبد الله. عبد الله كان أصغرهم وأحبهم إلى عبد المطلب. وقد زرع الله تعالى محبة عبد الله في قلب عبد المطلب، بل وفي قلب أهل مكة كلهم، حتى يمنع عبد المطلب من ذبحه، لأن عبد الله هو والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعبد المطلب رعى هذا الأمر لأنه يحب عبد الله، كيف يذبحه؟ فبدأ يسأل، فقالوا: اذهب إلى الكاهنة فلان. فذهب إلى الكاهنة فقالت له: أقرع بينه وبين 10 من الإبل، اعمل قرعة بينه وبين 10 من الإبل. فعمل قرعة ما بينه وبين 10 من الإبل، طلعت القرعة على عبد الله. فقالت له: زد 10. عمل قرعة ما بينه وما بين 20 من الإبل، فجاءت القرعة برضو على عبد الله، وتنو يزود 10 في 10 حتى وصل إلى 100 من الإبل، فأقرع بين 100 وبين عبد الله، فجاءت القرعة على 100 من الإبل، فذبح 100 جمل، وفرح الناس وفرح عبد المطلب، ونجى عبد الله من الذبح، وأكل الناس بل وأكلت الطير أيضا من هذه الذبائح. أما هذه المرأة التي نظرت أن تذبح ولدها، ده نظر معصية. الإسلام قال الله تبارك وتعالى في شأن النفس: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا تقتل نفسك، بمعنى لا تقتل إيه؟ أخاك المسلم، مش نفسك. وإن كان الآية أيضا تتنزل على الانتحار أو قتل النفس، فإن قتل النفس حرام، لكن الآية مقصودها: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا تقتلوا إيه؟ إخوانكم المسلمين، أو لا يقتل بعضكم بعضا، كما قال الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. المرأة لما نذرت هذا النذر بقت في حيرة، إن ربنا وفلها ما أرادت، وأصبح واجب عليها أن تذبح ولدها. فذهبت تستفتي، فعبد الله بن عمر لم يفتيها، ذهبت إلى عبد الله بن عباس فأفتاها بما كان من عبد المطلب وبالأدلة العامة في فداء الإيه؟ فداء القتيل. لو إن قاتل قتل قتيلا خطأ ففداؤه 100 من الإبل، فأفتاها بهذا إنها تذبح 100 من الإبل. فعبد الملك بن مروان بن عبد الملك كان واليا على المدينة حين ذاك، والأمر كان شاق جدا على المرأة طبعا إنها تذبح 100 من الإبل، فضلا إن المسألة شاعت بين الناس. فمروان بن عبد الملك أفتاها، قال لها: أنت نذرت نذر معصية، ولا يجوز الوفاء بنذر المعصية، ولكن يلزمك التوبة وتكفير كفارة يمين. وده فعلا حدث الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ومن نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر نذرا ولم يستطع الوفاء به لزمه إيه؟ كفارة يمين، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث أنه من نذر نذرا فلم يقدر على الوفاء به أن يكفر كفارة يمين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آخر قصة هنقولها إن شاء الله النهاردة، قصة الفيل، وهذه الحادثة أثبتها الله عز وجل في كتابه العزيز، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أصح كتب السنة البخاري ومسلم، وأتت تفاصيلها في كتب السير والتاريخ، وذكرها علماء التفسير في تفاسيرهم. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قال ابن كثير رحمه الله: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله عز وجل وأرغم آنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة، وكانوا قوما نصارى، وكان دينهم إذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان، ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر وأصح الأقوال، ولسان حال القدرة يقول: لم ينصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. كان هناك رجل نصراني باليمن، وكان يسمع عن قصد العرب لحج بيت الله الحرام، وكان من وراء ذلك رواج اقتصادي عظيم لأهل مكة، فأحب أن يصنع كبيتا كهذا البيت حتى يعني يحجه الناس بدلا من هذا البيت الذي يعني إلى حد ما برضو مش معندوش تقدم علمي قوي، ولا تقدم في ولا حضارة في البناء ولا إلى آخره، نعمل إحنا بقى مبنى حلو كده وجميل والناس تحجه، ويبقى برضو ده مزار سياحي ويبقى رواج سياحي ورواج اقتصادي. فبنى كنيسة عظيمة وزخرفها وزينها وأضاء وأسرجها، ودعا إلى قصدها للحج والطواف بها والقيام بأعمال الحج عندها كما يصنع العرب عند بيت الله الحرام، لكن العرب أبت أن يعني تميل إليه، ورأت أن في صنيعه هذا يعني خفة عقل وجهل وضلال، وأن ما هم عليه إنما هو اتباع لإبراهيم أبيهم وإسماعيل أيضا أبيهم عليهم الصلاة والسلام. ثم إن بعض الشبان العرب دخلوا إلى هذه الكنيسة فبالوا وتغوطوا فيها من باب إيه؟ الاستهانة بها. وقيل أن بعض العرب كانوا قد نزلوا قريب من هذه الكنيسة، كانوا يسميه بيت القليس، وأشعلوا نارا من أجل أن يمضغوا طعاما أو يصرفوا الهوام والوحوش عن موطن نزولهم وجيشهم مثلا أو رحلتهم، فإذا بالريح تأتي فتحمل هذه النار فتدخل إلى هذه الكنيسة فتحرقها. فعزم عند ذلك الأبراء على أن يقوم بهدم الكعبة لما كان العرب سببا في إحراق كنيسته، أو لما صنع هؤلاء الشبان من الاستهانة بها من التغوط والتوول فيه، وقصدهم بجيش كبير عرمرم ومعه ما مجموعة من الفيلة وعلى رأسهم فيل كبير عظيم يسمى محمود، وقصد هدم الكعبة حتى إذا ما قربوا منها أو كلما كانوا في مرحلة من المراحل تعرض لهم مجموعة ممن يحمون أو يحفظون بيت الله الحرام ويعني يعظمونه، فكانوا يقاتلونهم ولكن كان أبرأ له الغلبة عليهم حتى نزلوا بالبطحاء وقربوا من بيت الله الحرام حتى يهدموه، فحازوا بعض الإبل وبعض الأغنام التي كانت ترعى خارج مكة وأخذوا غنائم. وإذا بعبد المطلب وقد كان يعني سمع أبرهة عنه أنه رجل عظيم في قومه حكيم عاقل له وله وله، أبرهة برضو إلى حد ما كان عايز يتفاوض معاه علشان يخلص المسألة في سلام بدل ما يبقى في حرب وقتل، لا يهدم الكعبة وخلاص وقول له انتوا كان بيقولكوا قد ايه في السنة احنا نديكم النص وانتوا النص ونمشي مسائل. فعبد المطلب جاء لأبرهة فأبرهة عظم مجيئه وأراد أن يجلسه على سريره، فأجلسه على سريره وقال له ايه موضوعك بقى وانت جاي في ايه، وقال بقى ده جاي ايه يتفاوض معايا قال أنا ليا 100 من الإبل سرقها أو أخذها جندك وحازوه. قال له بقى أنت جاي عشان 100 من الجمال وأنت تعلم إن أنا جاي عشان أهدم بيتكم المعظم والذي يعني سببا في كان سببا في غناكم وسببا في رفعتكم بين العرب، تترك هذا الأمر الذي فيه شرفكم وتسألني 100 من الإبل؟ قال أما الإبل فأنا ربها وأما البيت فله رب يحميه وأنت لست بخالص له
شغل تصلي.
ثم أخذ يعني قال فسقط من نظر أبرهة، بقى بيقول عن عبد المطلب أنه سقط من نظر عشان إيه أنه طلب الإبل ولم يتفاوض من أجل السلام على بيت الله العتيق، فأخذ 100 من الإبل. وبعد ذلك أمر عبد المطلب قومه أن يخرجوا من مكة ويتركوها إلى شعاف الجبال لأنه كان عنده يقين أن المسألة مش هتمر بسلام. ليه؟ لأن هم فاكرين هم لما جم يبنوا الكعبة دي بعد كده هم كانوا دائما إذا ما أراد أحد أن يسرق كنز الكعبة كان هناك ثعبان عظيم جدا داخل الكعبة ما كان أحد يجرؤ أنه يأتي ليسرق كنز الكعبة. وراه أيضا إساف ونائلة المرأة والرجل اللي كانوا من اليمن وأراد أن يفجر الرجل بالمرأة في جوف الكعبة في هدأة الليل ونوم القوم وخلع ملابسهما لأجل أن يفجر، فمزقوا حجرين وصنمين فأصبح الناس وقد رأوهم تحولوا إلى أحجار وملابسهم بجوارهم، فعلموا أن الكعبة شرف. وعندهم بقى من ما وصل إليه من أخبار سيدنا إبراهيم وأخبار سيدنا إسماعيل فعارفين مكانة الكعبة عند الله تبارك وتعالى. فخرج عبد المطلب وقومه إلى شعاف الجبال وهم يعلمون أن الأمر لن يمر بسلام، وبالفعل لما أراد أن يتوجه أبرهة بجيشه إلى الكعبة كلما وجه هذا الفيل إلى الكعبة التف الفيل ولم يعني برك الفيل ولم يدخل إلى أرض الحرم، وكلما وجهوه إلى عكس الجهة أو إلى غير هذه الجهة صار فتعجبوا، فلما عزموا عليه واشتدوا عليه إذا بطير أبابيل، طير غريبة الشكل غريبة المنظر غريبة الحجم وتطير بكثافة رهيبة جدا في السماء وتأتي على الجند وعلى الجيش وتلقي عليهم حصوات من منقارهم ومن أرجلهم، فكلما سقطت حصاة على جندي ساخ في الأرض أو قيل ذهب لحمه وجلده أو قيل أصيب بمرض قتله في الحال، ولم ينجو منهم أحد إلا رجل كان سائسا لهذا الفيل بقي في مكة يعني عبرة للناس وعظة، قد أصابه العمى وأصيب بمرض الجدري دليل على أنه أصيب بهذه البلية التي أتت من السماء حماية للأرض المباركة وحماية بيت الله الحرام. ولكن فر بعض الجيش حتى فر أحدهم ووصل إلى النجاشي وصل إلى يعني قائد أبرهة وقال له الموضوع حصل فيه كذا وكذا وكذا وكذا، وإذا بالقصة اللي بيقصها إن الطير قتلت الجند يأتي طائر من هذه الطيور فوق رأس هذا الرجل وهو يحكي إلى القائد العام ما حدث للجند فيلقي على رأسه حصاه فيخر ميتا كما صنع بإخوانه، ومن هذا الوقت يعني أحجم الكل عن أن يؤذي بيت الله الحرام بأي أذى. سمع الجميع بهذه القصة، وكانت هذه القصة أيضا إرهاصا عظيما لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ولد في هذه الأيام. نكتفي على هذا القدر إن شاء الله، ونستكمل فيما بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. قول المولى عز وجل في سورة الفجر: وليال عشر. المقصود بليال العشر العشر الأوائل من ذي الحجة، فهل يجب في التاسعة في التسعة أيام الأولى الصيام؟ أما كلمة يعني من يترك الصيام في هذه العشر يبقى آثم، فهذا كلام غير صحيح في هذه العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والصيام من العمل الصالح، كان تصوم أو تصلي القيام وتقرأ القرآن وتذكر الله تبارك وتعالى وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنتهي عن المحرمات في هذه العشر، فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى مقبول. هل يجوز صلاة الركعتين؟ احنا امبارح قلنا في الخطبة اللي كان حضر الخطبة، قلنا الشفع والوتر، قلنا إن قول الجمهور في الوتر أنه واجب، والصحيح أن قول الجمهور في الوتر أنه سنة مؤكدة، وإنما هذا قول الإمام أبي حنيفة. الإمام أبي حنيفة فقط هو الذي يرى وجوب الوتر، أما بقية الأئمة الثلاثة وغالب جمهور العلماء المحققين أن الوتر سنة مؤكدة. هل يجوز صلاة ركعتين تحية المسجد بعد الوقت المفروض حتى لو كان بعد الفجر أو العصر؟ نعم، كل الصلاة التي لها سبب مشروع غير منهية عنها ولو كانت في وقت النهي. يعني أصلاً حدد ثلاث أوقات لا يجوز التنفل فيه، مطلق التنفل يعني، من بعد صلاة الفجر وحتى تشرق الشمس لمن صلى الفجر، ومن عند يعني انتصاف عند انتصاب الشمس في كبد السماء اللي هو قبل الظهر بحوالي 10 دقائق كده، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أيضا لمن صلى العصر، فلا يجوز له التنفل في هذا الوقت. أما ده مطلق التنفل، أما لازم هيصلي مثلا ركعتين استخارة يجوز، ركعتين تحية مسجد يجوز. فما دامت صلاة سنة الظهر مثلا، صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يعني يشغله الوفود عن صلاة سنة الظهر، فكان أحيانا يصليها بعد ما يصلي العصر. فهذه الصلوات كلها ذات إيه؟ ذات سبب. فالصلاة ذات سبب تجوز حتى لو كان في وقت الكراهة. هل يجوز صلاة ركعتين تهجد قبل الفجر بدقائق؟ نعم يجوز، يجوز أن تصلي قبل الفجر ما شئت ولو بدقائق.